قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله من يشاهد ومن يسمع ومن يحضر معنا في هذا المكان.
ما زال حديثنا متواصلا عن الآداب والأخلاق، وفي هذه الحلقة بإذن الله يتحدث فضيلة الشيخ عن التناقض في الأخلاق. فضيلة الشيخ، لو تعطينا توطئة عن التناقض في الأخلاق.
أولا، كلمة تناقض في سورة النحل في قوله جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، إلى آخره. ذكر بعض المفسرين أن الآية نزلت في امرأة من قريش كانت تغزل طول النهار، فإذا أمست نقضت غزلها، ثم تعود مرة أخرى من يوم الثاني وهلم جرة، وتستمر في بناء وهدم وبناء وهدم وهلم جرة، فلا هي لا أرضا قطعت ولا أنبتت. فالتناقض قيم من التضاد، أن يقول قولا ويفعل خلافه، أن يقول ما لا يفعل أو أن يفعل ما لا يقول. وأيضا يقال أو قيل بأن التناقض تارة يكون في الأقوال وتارة يكون في الأفعال. الأقوال كما تقدم مع الأفعال كما تقدم من فعل المرأة هذه، والأقوال كما بين جريف أصدق يسمى بالنقائر، هذا يهجوه، هذا رد عليه، هذا يذكر أشياء له وهذا يهدمها، وهلم جرى. وأما رد هذا طبعا في كتب اللسان العربي.
أحسن عليكم. بعض الناس شيخنا يهتم بأمور وغيرها أولى منها.
نعم، هذه من صور التناقض، وقد قيدت هنا عندي بعض النقاط. منها أن ترى رجلا مثلا يهتم بالذهاب إلى الدوام مبكرا، وهذا محمود في براءة الذمة وفيها أداء الأمانة ويشكر على هذا الفعل، إلا أن التناقض أنه يتأخر عن الذهاب إلى الجمعة والجماعة، فحرصه في ذهابه إلى وظيفته أمر محمود ومشكور، وكما تقدم براءة لذمته وحل لمرتبه وأداء لمسؤولياته. لكن التناقض أن هذا الحرص يتلاشى في مسألة الفريضة جمعة أو جماعة، يذهب متأخرا، تفوته ركعة أو ركعتان أو تفوته الصلاة كلها ولا يبالي، وكان الأولى أن يكون التبكير سمة دائمة له فيما يتعلق بأمور دينه ودنياه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لو ذكرتم لنا بعض من صور التناقض.
إضافة إلى ما سبق، يضاف أيضا قيدت هنا عندي كما سبق، تجد بعض الناس إذا دعي إلى وليمة أو إذا دعا ناس إلى وليمة أو هو دعي يلبس الثياب الحسنة وتطيب بالطيب رائحة العطرة، ويتحفظ في شخصيته من حيث اللباس، أجلك الله الحذاء والثوب والشماغ وما يتبعه، كل البلد بحسب لباسه. هذا اللباس والتزين محمود، والإسلام حتى على التزين، إن الله جميل يحب الجمال، لكن هذا التزين يتلاشى، إذا رأيته في ذهابه إلى المسجد يذهب بثياب بثة، لا يمكن، يستحيل أن يذهب إلى وليمة بهذا اللباس الذي يأتي به المسجد. بل لو ذهب أولاده إلى وليمة في مثل ذهابهم بملابس مسجد لعاتبهم وعنفهم وقال في أثناء الوليمة ذهب البسوا الثياب الحسنة. أما المسجد فمع الأسف الشديد يعني ترى كثيرا من المصلين ولا أقول إن شاء الله غالب، لكن في شريحة من المصلين لا يبالون بحسن الثياب في الذهاب المسجد. وهنا مع الأسف أذكر أن بعض أهل طيب العود إذا أتيت تشتري قال تريد طيب عروس أو طيب مساجد، المساجد أرد نوع فيه يعني مع الأسف كما بلغني رخيص وراحته يشبه، بخلاف هذا وكان الأولى أن يكون طيبان في المساجد وفي الزواجات الحفلات كله من نوع طيب. لكن عودا على بدء التزين في الذهاب الولائم بثياب وتلاشي هذا في الذهاب المسجد هذا من التناقض. ولهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نبه أحد غلمانه إلى هذا التناقض الذي وقع فيه هذا الغلام. رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما غلاما له يصلي في ثياب الرثة، وكان فقه ابن عمر ما أنكر عليه وإنما سأله استفهاما، لأن من أبلغ الإقناع أن يكون أن تجعل الشخص يسأل نفسه ويجاوب على نفسه بخلاف ما يفعل حتى يتأدب. قال له ابن عمر لو دعاك أحد هؤلاء ألية القوم كيف تأتي؟ قال ألبس حلتي وأرجل جمتي. قال فالله حق أن تتزين له. أيضا ثالثة من ما يقع في بعض الناس من التناقض
لي شيخنا بعض الناس يقول أن المسجد أذهب له 5 مرات في اليوم يعني، فبالتالي أتجمل لك ليس بالتجمل الذي مثل المناسب اللي ما تكون إلا في الشهر مرة أو غيره.
هذا سؤال طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس في العيد لباس أميز من لباسه لسعر الصلاة لا مانع، لكن يقال تجنب الثياب الرثة ملابس المتريه، يأتي المسجد بثياب يعني متسخة برائحة نتنة في بدنه وفي ثيابه، ولا يقال له تزين لكل صلاة كجمعة لا شك أن هذا كمال، لكن يقال المهم أن تذهب بثياب فيها تزين الصلاة أمام رب العالمين، ولا يلزم أن تلبس كما تلبس في العيد. الرسول كان لباسه في الجمعة يختلف عن سائر الصلوات، ولباسه في العيد يختلف، وهكذا عمل المسلمين. لكن الشأن ليس هذا، الشأن يقال لو شخص ذهب المسجد بثياب يعني متواضعة نظيفة وجعل الثياب الغالية أو للعياد ما يقال له لا، أو للزوجات أو المناسبات الكبيرة، لكن أن يذهب إلى المسجد بثياب رثة، يذهب بقميص نوم مثلا، يذهب أحيانا ب يعني لباس يعني لا مؤاخذة كأن الصلاة ثقل عليه حتى بس يتخلص منها بأي شيء، يقال يذهب بلباس يعني نظيف بلباس يليق الصلاة، ولا تلزم بالتزين لكل صلاة. مع أن هناك ما شاء الله تبارك الله يعني ممن يعني عرف أنه لا يذهب، بل إن يعرف بعض المسنين أنهم توفى رحمه الله إذا رأيته ذاهبا إلى المسجد الفرائض لا تدري هل هو بعد المسجد سيذهب إلى زواج أو مناسبة أو شكلة، لما من حرصه على التزين في كل صلاة. وأذكر يا شيخ عبد الرحمن في كتاب محمد بن كتاب مختصر قيام الليل المقريزي، أصل كتاب محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، إن لم تخن الذاكرة فقد ذكر أثرا أن بعض السلف كان اشترى حلة ب1000 درهم وكان يصلي بها قيام الليل في بيته، فلما سئل قال أتزين لربي تعالى.
نعم. ومما يرد أيضا شيخنا بعضهم يقول هذه الألبسة وإن كانت رثة إلا أن الناس اعتادوها في مساجد.
يقال اعتياد الناس على شيء الشارع رغب في غيره ينظر إلى يعني مراد الشارع، الشارع عني بالتزين وحث عليه ورغب فيه ورتب عليه أجورا، وقضية العرف بين الناس يقال هذا اللباس لا يليق. يعني أحيانا تجد لباس يأتي لباس متعرق وفيه رائحة ومزق ويعني غير، حتى بعض المصلين يقول ينتقد هذا اللباس مع أن بيته قريب، لو قد البيت بعيد أو سبحان الله حصل عارض هذا معذور، لكن العتب على من يخرج من بيته بثياب رثة ولا يكلفه التغيير دقائق، فيقال اعتاد الناس على ثياب عادية نعم، أما أن يأتي المصلي بثياب يعني رثة أو ممزقة أو فيها روائح على تأبها الطباع والأعراف السليمة فضلا عن الشرع.
أحسنتم استمتع بقية.
طيب، فيه أيضا أن بعض الناس إذا قام وليمة من كرمه وحسن أخلاقه يتقصد الجيران إما مهاتفة أو مشافهة أو مكاتبة، يعني يرسلهم رسائل صوتية أو كتابية أو يذهب إلى بيوتهم يدعوهم إلى وليمته، وهذا دليل على شيم أخلاق والأدب. لكن هذا الشخص الذي حرص على دعوة من وليمته تجد أن بعض المصلين مقصر في الصلاة أو لا يصلي، هو أحسن في دعوته ترغيبا له ويعني من باب يعني توثيق أواصر الجوار والمحبة بين الحي أفراد الحي، لكن تجد أن هذا الحريص يعرف أن زيدا من الجيران وأن عمرا لا يصلون أو يعني يتخلفون، وقد يكون بعض نساء الحي اشتكت إلى بعض رجال الحي أن ينصحون أزواجهم أو أولادهم، ومع ذلك لم يحرك ساكنا مع هذا الرجل، وربما أن كلمة له عن حثي على الصلاة سواء صوتية أو كتابية أو مقابلة قد تغير تاريخ حياته ويتأثر معها. لكن بعض الناس لا يعرج على الكلام ولا لا تصريح لا تلميحا فرعا التصريح ولا تلميحا، هذا من التناقض. أيضا زد على هذا مع عنايته بأمر الجيران وكذا، قد يكون أن بعض الجيران متهاجران، يعني هناك اثنان من الجيران لا يكلم بعضهم بعضا، يدعون سويا للوليمة ويحضرون سويا ويخرجون سويا لا يكلم أحدهم الآخر، يقال كما حرصت أقول، فيقال لهذا الشخص الداعي أثابك الله على دعوتهم لكن إصلاحك بينهما أفضل من دعوتك لهم وأكثر نفعا، سيأكل آخر من الرجال لكن الإصلاح بينهما أفضل تشاحن رفع الأعمال إلى آخره. إيه نعم أكمل شيخ. طيب، من التناقض طبعا الصورة المحمودة اللي يكدر عليها ويعكر عليها الصورة المقابلة لها، بعض الناس بعض الأسر تأتي بخادم أو خادمة وشهد لله لا يقصرون في يعني لا يتأخرون عن دفع مرتباتهم ومكافآتهم ومستحقاتهم ولا يقصرون في إهدائهم في الأعياد وما شاكلها في المناسبات، إهداهم بعض اللباس وبعض الطعام وبعض الشراب وبعض إلى آخره، ويهتمون مراعاة مشاعر الخادم، بل لو أن أحد الصغار تكلم عن الخادم لعاتبوه، وهذا لا شك أنه من مراعاة حقوق الآخرين. لكن التناقض أن يكون ذلك الخادم والخادمة في عقيدته بدعة قواعد عقدية في ديانته أو غير مسلم، فيقال لهذه الأسرة أحسنتم صنعا وأحسنتم خلقا في التعامل مع هذا الخادم أو مع هذه الخادمة من حيث عدم التقصير في حقوق مستحقاته إلى آخره، لكن هناك شيء أعظم لهذا الرجل وهو إصلاح عقيدته. ومكاتب الجاريات الحمد لله تفتح صدورها قبل مكاتبها في إعطاء هؤلاء دورات علمية أو أشرطة مسموعة أو كتب مقروءة بترجمة مترجمة لغاتهم، والآن في برامج قبل أيام رأيت برنامج روضة أعلام الدول، إذا كان عندك عامل يحتاج إلى تعريف الإسلام وفضل الإسلام فقط على علم الدولة أضغط يعطيك كتاب مترجم بلغته. الآن الأمور كان السلف يرحلون لدعوة الناس للإسلام، الآن الحمد لله أتتنا في بلادنا بل في بيوتنا، وهذه فرص ينبغي تستثمر.
بعضهم الشيخ يقول أنا أدعو هذا الخادم بأخلاقي،
الأخلاق جزء لكن هي بكل، يعني أحيانا يستفيد الخادم من أخلاق والخادم من أخلاق ربة البيت لا شك أنه طيب، لكن ما يكفي ما يكفي، وقال والله حلو والله هؤلاء فيهم سبحان الله في الغالب طيبة، إذا أحسنت ربة البيت وأحسن رب البيت التصرف مع هؤلاء في الغالب يا شيخ لا يكون بينهم وبين الإسلام مشاعره، فقط إذا دعوا وعلموا في الغالب، وهذا الحمد لله بيوت كثيرة يعني الحمد لله أثمرت أخلاقها وتعاملها ودعوتها إلى إسلام كثير.
وهل مثل هذا يتعلق بذمة رب البيت ورب البيت.
أي نعم، إذا أتى به ولا دعا نعم يتعلق، خاصة الآن لو اعتذر رب البيت ما عندي لغة، ما عندي علم شرعي، ما عندي أسلوب في طرح الله، يقال الحمد لله أنت مكفي، التقنية قربت البعيد ويسرت العسير، وجمعت المتفرق بفضل الله تعالى، ومكاتب الجاليات انتشرة في بلد، الحمد لله في البلد، فما هناك عذر الآن. بل بفضل الله بعض مكاتب الجاليات كما أعرف أو كما بلغني يمرون على البيوت بحافلة يأخذون الخدم والخادمات إلى المكاتب، وهناك قاعات فيها ناس يترجمون أو يتكلم لغاتهم، الأمر الحجة قائمة ما في إشكال.
أحسن
نعم. طيب بقية فيها أيضا يا شيخ من ضمن التناقضات أن ترى بعض الموظفين في وظيفته يعبث في الأموال العامة، مثلا عنده مكتب أوراق خاصة العمل يعبث فيها، يمزق فيها، يأخذ شيء لبيته، يأخذ من البيت المكتب يغرقه، المكيف شغال إلى الدوام الغد، إذا دخل دورات مياه المكتب العبث في الإسراف في المياه إلى آخره، عدم الترفق بأجهزة المكتب من جوالات من طابعات ومن كمبيوترات ومن هواتف وما شاكله، لا يبالي. بينما في بيته لو رأى أحد أولاده يبذل في الماء نهره وزجره، ولو رأى أحد أولاده يعني في الكهرباء ما أغلق النور أمره بالرجوع، بينما ترى هذا الشخص يخرج من مكتب ساعة ساعتين ثلاث ساعات وكل شيء شغال، بل بعضهم يتكاسل عن إغلاق التكييف والنور، ليس لي مصلحة تكاسل، لو قال الوقت حار أنا أريد يبقى البرودة نعم، لكن ترى مع الأسف بعض الناس يوظف أملاك الدولة التي تؤمن عليها في مصالح الخاصة والعبث فيها وعدم مراعاتها، وفي الغالب أن هذا سبحان الله العظيم يجازى بنقيب أو بما فعل، فقد يمحق الله بركة ماله لعدم رعايته للأمانة، وهذا مؤتمن أدوا الأمانة لأهلها. لكن مع الأسف تجد بعض المكاتب وبعض الناس توسع في الأموال العامة بخلاف أموال الخاصة.
ربما يحتاج بين هذا من المال العام،
هو مال عام، لكن أنا وأنت محكومون بأنظمة ولوائح ولي أمر ومن ولاه ولي الأمر، ولو فتح هذا الباب لضاعت الأمور وكثر العبث وظهر الفساد، والولد لو قال هذا ما لو في بيته عبث فقال له أخوه لا تعبث، قال هذا مال والدي أنت وكل أبيك، ما يرضى الوالد بس يعاتب العابث.
يعني هو الإشكال أن الناس قد بعض الناس ما ينظر للمال العام كما ينظر لحرمة،
وهذا هو يظن المال العام مشاهلة، هو مؤتمن أدي الأمانة إلى من ائتمنك. بل لو كان هذا الشخص خلنا نقول عامل في شركة، هذا العامل بينه وبين مدير العمل خصومة، الخصومة بينك وبينه، لكن ما لك حق تعمل في المال العام اللي تملك عليه، بل قال عليه السلام ولا تخن من خانك، إذا كان خانك صفة ذميمة لا تكن كمثله، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. طيب في أيضا يا شاب الرحمن من التناقض أن بعض الناس إذا قلت له اجعل لك حظا من التلاوة يتثاقل، بينما يجلس على النت يعني ساعات طويلة لا يمل ولا يكل، تقول وطن نفسك يا رجل، يعني الآن أن تجلس ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات. هتذكر في أحد مواسم الحج كان هناك شاب يقول لي بأن أمه تشتكي من أخيه أنه إذا أتى من الدوام دخل غرفته وجلس فيها على النت إلى آخر الليل لا يقطع النت إلا النوم، حتى الغداء والعشاء يقول من تحت الباب أرض الباب ساعات طويلة، ماذا يرى ماذا يقرأ اسمع، هذا بينهم رب العالمين، وإن شاء الله أنه يسلم من المحاد الشرعي، لكن هذه الساعات الطويلة تجلس مستمتع، وإذا حتى أذكار الصباح والمساء بعضهم يتثاقلها ما تأخذ دقائق، أذكار فيها تحصين من لطيف كلام الشافعي سبحان يقول الأذكار الشرعية تحصن صاحبها أشد من أقوى من سور الصين العظيم، فالشاهد هذا من التناقض، تقول اقرأ ويقولك والله أنا لي الآن يعني ما أسمع القرآن إلا في الصلاة أو في النبياء، ليش ما تقرأ؟ طيب قال ما قرأ إلا في رمضان، في غير رمضان يعني نعم
أجد وقت،
يقول أجد وقت. طيب الآن خمس ساعات عطنا ثلثها والثلث كثير، عطنا ثلث الثلث والثلث كثير، لكن هذا لا شك من التناقض ومن التكاسل ومن التخاذل. وهنا أنا ودي أتمنى أختم هذه النقطة، أقول لنفسي ولمن أدمن تصفح النت، إذا فرغت من النت خاصة الشباب، اسأل نفسك أسئلة ثلاثة: هل سلم بصرك من الحرام؟ هل سلم سمعك من الحرام؟ هل الوقت الفائدة المتحصلة من جلوسك يعادل الوقت المبذول في الجلوس على النت؟ فيك الخصام وأنت خصم الحكم. أستمر يا شيخ؟ طيب. أيضا تناقض سابع: الدعاء للأولاد في الصلاة. هل هذا الوالد يقول في صلاتي رب اغفر لي ولدي اللهم اصلح ذريتي؟ ولا شك أن هذا طيب مطلوب، دعاء الأولاد. وجاء في الحديث ثلاث دعوات مستجابات، وعد منها دعوة الوالد لولده، وفي لفظ أو على ولده، يعني إما نعمة أو نقمة. لكن الإشكال أن هذا الوالد الذي يدعو لأولاده أو الأم، إذا أخطأ الوالد تلعنه، الولد تلعنه تشتمه. الآن قبل قليل ما جف ريقك أو ريقك من الدعاء له في صلاتك أو صلاتك، ثم الآن إذا أخطأ تلعنين، هذا تناقض، هذا يهدم الدعاء السابق. فالأولى التحفظ وعدم اللعن والعتاب، لا مانع العتاب والكلام الغليظ، لكن قضية اللعن وأيضا مثل ذلك الدعاء عليه، هذا قد استجاب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أموالكم ولا على أنفسكم ولا على أولادكم، فإن ملكة تؤمن على ما تقول. وقد حصل كما قيل، كما يعني قرئ وسمع، أن هناك من دعا على ولده فأجاب الله دعاه. أذكر في درس الشيخ ابن جبريل رحمه الله تعالى، كنت أقرأ الأسئلة على الشيخ بعد الفراغ من قراءة الكتاب، فجاء سؤال قرأته بنفسي على باب السند العالي الشيخ للتوثيق، حتى المرأة سألها امرأة تقول: كان عندي طفل أو على عمر خمس سنوات وكذا، وكان كثير المطالب، أريد كذا أريد كذا أريد كذا، كنت تقول كنت مرة، هي تقول مرة، في المطبخ فأكثر السؤال علي، فقلت: قطع الله لسانك، تقول ما تكلم بعدها. فحذر من التناقض، يدعو لهم في صلاته ويلعنهم يدعو عليهم بعد صلاته.
بعض الأمهات والآباء تقول: ما يشفي غليل إلا الدعاء على الابن أو البنت، تقول: هو اللي يشفي غليلي.
يقال هذا يشفي الغليل، وفيه معصية للرحيم وطاعة للرجيم الشيطان، ومعصية للرحيم رحمة عز وجل. وشفاء الغليل ينبغي أن يكون موظفا بآداب الشرع، ولو كل إنسان حكم هذا مبدأ لا أصبحت الشريعة عبثا، كل إنسان سيفعل ما يشفي غيره. ولكن يقال: وطن نفسك على ما يحبه الله ويرضاه. وهناك الشرع سيد العتاب سليب، وإن سمحت يتذكر فائدة الآن ذكرها بعض علماء المالكية، يقولون: تأديب الأولاد الصغار إخبارهم بالذنب قبل الضرب إذا، وأن يكون الضرب والعقاب في مواضع لا تضر بدنها، وأن لا يكثر التثريب واللوم عليهم بعد ما يعاقبهم. قضية أنه ما يشفي غليل وكذا، يقال العلاج الناجح الذي يصلح الولد هو ما أمر به الشرع وحث عليه. نعم. طيب، من التناقضات أيضا جرأة بعض الناس فتية الشرعية، يعني إذا سئل عن مسألة قد يكون جاهل، أو نزلت مساهمة مالية أو أي معاملة أو خطأ أو سؤال عن حكم في الحج، حكم في الزكاة، حكم في الصيام، بعض الناس ما قال لا قط إلا في شهوده، خاصة في الفتاوى، يفتي ولا يقول لا أعرف ولا أدري، وهو يعرف من نفسه أنه ليس أنه عامي جهل، لكن يتجرأ في الفتاوى الشرعية. هذا الرجل مع أنه وقع في محذور شرعي، التناقض إذا أصابه مرض وهو يفتي نفسه يفتي غيره إذا أصابه مرض، لا يمكن أن يفتي نفسه في هذا العلاج أن ينفع، أو يقبل منك أو مني أو من جد وعمر أن هذا العلاج ينفع لمرضك، أبدا يذهب للطبيب ويسأل. طيب سؤال في الطبيب هذا عن مرضك البدني، الآن أمور شرعية تتعلق بعقائد الناس، عبادات الناس، آداب الناس، تفتي فيها وتجاهل. إذا أراد يبني بيتا تقول ضع من الحديد كذا وضع من الخرسانة كذا، ما يمكن يقبل منك إطلاقا لو كنت أعز الناس عنده، في علمه أنك لا تعرف البناء، يذهب إلى هندس معماري، مكتب هندسة معمارية حتى يسأله. هذا التناقض، يتجرع على أمور دينه لنفسه ولغيره ويمسك عن أمور صحته ودنياه. واضح أعتقد. نعم.
شيخنا بعضهم يقول من باب المدارسة، كنا في مجلس من باب المدارسة للفتية.
لا فرق. في جلسة يقول أحدهم أنا عندي سؤال، السؤال مثلا كذا وكذا وكذا، مثلا سؤال دائما طرحه، دخل رجل المسجد مثلا والإمام في التشهد الأخير وفيه جماعة، فهل ينتظر أو يدخل؟ ماذا تقولون؟ مع التعليم، وهم مقام فتي، هذا مقام يعني شحن الأذهان. فإذا كل أجاب قال الصواب كذا وكذا وكذا، لكن نحذرهم أن هذا فقط مقام مداوسة، والإنسان إذا سئل عن شيء من عامة الناس لا يجيب إلا أن يكون متوثقا، فإما يتكلم بعلم أو أن يصمت بحلم.
وأيضا بعض من يعني يفتي و... ويعتقد بهذه الفتية ويعمل بها،
نعم،
يقول أن الدين لله و... ويجب على الجميع أن يتعلموه، و... أما الطب والهندسة وغيرها هي متعلقة ب...
عفوا الدين له، ايش قصد يعني كل يفتي على مراده؟
هو هكذا، هو هكذا يقصد.
هذا 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 جهل، هذا ليس فقط جهل، هذا جهل مركب. والفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب أن الجهل البسيط يجهل ويعرف قيل ولا يدري أنه جاهل، وقيل يعرف أنه جاهل، لكن الجهل المركب يجهل ويدعي أنه عالم. وأذكر مثالا، يقال بأن أحد قديما في القرن الماضي أحدهم أول مرة يأتي الحرم، يمكن كما قيل لي في 80-90 سنة، فلما رأى الخطيب قال لصاحبه من هذا؟ قال هذا الرسول عليه السلام. كيف هذا؟ الرسول ميت من 50 سنة، فالأول جاهل والثاني أجهل منه. فهذا ذكر أحد أهل العلم بالتمثيل على الجهل البسيط والمركب. فقضية يقول الدين الجميع، نعم، لكن لا يتكلم أحد إلا بعلم. حتى العالم، حتى العالم الجهبذ اللي يعتبر من رأس الهرم العلمي لا يحل له مفتي بلا علم. ورسلنا وهو أعلم الناس بالله وأفضل الرسل، قال عليه السلام لا أدري هل كان تبع نبيا أم لا، لا أدري هل كان مقرين نبيا أم لا. وفي البخاري باب كان يأخذ برأيه بقياسه، لما سأل الروح، سأله يهود عن الروح سكت أمسك، قال البخاري باب كان لا يأخذ معنى التبويب أذكره لا برأيه بقياسه، حتى نزلت الآية قل الروح من أمر ربي. طيب
بقية الصور.
طيب بعضهم من التناقض إذا ذهب للطبيب والطبيب أمره أو نهاه سلم لكلام الطبيب ولم يناقش الطبيب، لا تأكل كذا، بل يحرص يكتب، لا تأكل كذا، لا تشرب كذا، افعل كذا، يكتب. فإذا جاء إلى يسأل وقيل هذا لا يجوز شرعا، الحكم واضح، ليش ما يجوز شرعا؟ لو كذا هو ما يسأل من باب الاستفسار والاستضاح، هذا له ذلك، لكن من باب التنطع، من باب أنه يحاول أن يوجد نفسه أمرا يعني يوافق ما تهوى نفسه. التسليم لأمر الشرع مطلوب ديانة، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. أيضا أمر آخر تقدم في عمومه، لكن بعض الآباء والأمهات يستشعرون مسؤولية الأولاد في حالهم عند المرض وعند الامتحانات الدراسية، فإذا شفي الولد من مرضه أو نجح في دراسته كان حال بعض، ولا أقول إن شاء الله بعض الأمهات والأباء في مع المسؤولية كما قال القائل وابي هريرة إن الرجل مرتحل، لا يهتم بصلاته ولا بأصحابه ولا بأخلاقه، هذا لا شك من التناقض. فمن الأولى أن تكون العناية للأولاد فيما يصلح أمور دينهم ودنياهم. أيضا من التناقضات بعض الناس يحفظ عشرات القصائد وإذا جلس في المجلس كأنه الأصمعي في سد المنظومات والأشعار ويعني يعطيك قصيدة على أي بحر أي قافية ومن قالها وفي أي مكان قيلت وسبب قولها وهل هي هجاء أو رساء أو مدح ومن عرضها، يعني قاموس راوية في الشعر، وهذا أشك موهبة هذه. لكن إذا قرأ قصار السور أخطأ فيها، وإذا قلت ما أذكر الصباح ما يعرف، ما أذكر المساء ما يعرف، أذكر المنام ما يعرف، دخول المنزل ما يعرف. هذا الحفظ اجعل حيزا يسيرا للأمور الشرعية. فمن التناقض أن يكون كما قال الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث ساق عثرا عن أعشى عن الأعمش عفوا، قال فيه إياكم وشيوخ القمر. قال من شيوخ القمر؟ قال أناس دهريون يجتمعون في الليالي المقمرة يتناشدون الأشعار والأسمار ولا يفقه أحدهم من دينه شيئا، يعني كل وقتهم أشعار وأسمار. لكن تقول له اقرأ والله أن بعضهم إذا قرأ قصار السور يعني تتعجب. قبل قليل كنت تملك المجلس سرد الأشعار حتى ما شاء الله تبارك الله كم مرة في المجلس ما شاء الله تبارك الله أحدهم يعني يذكر قصيدة حفظ عجيب سرد عجيب دون تلعثم أو تردد أو توقف، حتى أن صاحب الدعوة قد فضل غداكم هو ما زال مستمر، لو تأخر استمر. لكن أذكار الصباح أذكار المساء قصار السور مع الأسف يخطي فيها. أيضا من التناقض أن بعضهم يتضجر إذا تأخر في الإقامة دقائق، وهنا نقول لأمة المساجد ينبغي أن نحافظ على الإقامة التي وقتها الوزارة، الرباعيات 20 دقيقة والفجر 25 والمغرب 10، إلا إذا كان في اتفاق بين الجماعة كلهم هذا شيء آخر. وأقول أيضا لأمة المساجد على الطرق السريعة وعلى المطارات وعند المستشفيات لا يؤخرون، يقول الشافعي ومالك ينبغي لإمام السوق هناك الأسواق أن يعجل كما يحبس الناس. لكن أحيانا يتأخر الإمام إما لعرض أو اللي تريد وضوء أو لتأخر سيارات زحام دقيقة ثلاث دقائق، بعض الناس يتضجر ويتكلم عن المؤذن ويرفع صوته ما وراء أي شغل. لكن بينما هو لو كان جالس مجلس مع أصحابه ساعة صدر يأخذ الساعات، بل يتضجر ويتضايق إذا قيل سنفترق، فيقال وطن نفسك دقائق إذا تأخر يوم تأخذ حوضا نتكلم، لكن دقيقة دقيقتان وفي مكان ليس بأهمية يعني الناس بعاجها كسوق ولا مطار ولا مستشفى، في أحد الأحياء تأخر إمام وطن نفسك، وكما توطن نفسك وتستلذ بجلوس ساعات مجالس أصحابك أيضا وطن نفسك فأنت في غير منك تصلي عليك واستغل الوقت بالدعاء والقراءة.
بعضهم يحتاج شيخ يقول إنه هذا الإمام هذا من عادته هكذا يتأخر،
لا إذا كان من عادته حق له أن ينتقد، إذا كان دائما يتأخر ما ينبغي. ويقال الإمام وهم أخذنا باب الكمال حتى لو تأخر وأنت مشغول حل، حتى بعضهم ما ورى الشغل بس شيء في النفس إذا خرج هذا ببيته. طيب لو تأخرت في المسجد ثلاث دقائق أربع تقرأ تدعو تستغفر خير لك. سبحان الله بعض الناس أنا في المسجد بعض الناس ما شاء الله تبارك الله يعني لو لم يرد السلام لقلت إنه لا يتكلم ولا يسمع، يأتي المسجد يقرأ تتأخر دقيقتان ثلاث دقائق أربع في مكانه يعني ليس حتى لو كبر الشغل هذه الدقائق ما تضر. لكن يقال إذا كان الإمام معتادا ينبغي الإمام أنه يتقيد الوقت الأصلي، والناس ليسوا على مشاعر واحدة يختلفون، هناك حشري هناك حساس هناك التضايق هناك الحليم. هنا
طيب.
أيضا هناك يا شيخ عبد الرحمن من التناقضات الإنصات التام إذا كان في مجلس الشاعر تجد الجميع منصتون، تجد أن الجميع منصتون، بينما لو تكلم أحد كلمة توجي كلام بعد نتشاغل إما بجوال أو بنحط الآخر أو لا مبالاة ولا ينبغي. القصيد تجد أن بعضهم يكون منصتا بجوارحه وهم مستكين أن يسمع القصيدة ويحاول أن يفوته أي حرف أو كلمة فيها، يقال هذا من باب يعني الثقافة أو التزود الثقافي الأدبي من الشعر لا مانع، لكن يتكلم واحد دقائق فالأولى الإنصات والاستماع وعدم يعني لا مبالاة بالكلام بالجوال أو باشتغال بالحديث مع الآخر، هذا ما يعني يقلل هيبة الرجل.
أخبركم شيخ بعضهم يقول نحن اجتمعنا في هذا المجلس للترفيه، فلما يأتي يعني واعظ كأنه يعني يقلل من هذا الترفيه.
هو لو كان الواعظ دائما في المجلس هذا أو يطيل نعم، لكن أحيانا تكون دقائق دقائق، مثلا جاء واحد شخص عرض زاره وقال يا أخوتي فائدة علمية فائدة عقدية فائدة تعبدية فائدة سلوكية، يعني المروءة حق الضيف الإكرام، ومن إكرامه سماع كلامه إذا أطال نحن أنا معك شرفان ما يبغي مقام هو مقام. ولهذا من لطائف قال مرة كنت مع الشيخ بكر بزيد رحمه الله كان يقول لي معنى الكلام اللي قرأ لكلام أحد العلماء أن من حكم قيام ليلة العيد عدم قيام ليلة العيد حتى يشارك لا ينام الإنسان فلا يشارك الناس بأفراحهم، ودار كلام أن أيضا الأفراح ينبغي أن يترك الناس على سجيتهم في أفراحهم، لكن لو أنه يعني دقيقة ثلاث دقائق ما تضر إن شاء الله. أيضا يا شيخ عبد الرحمن تأذن لي بقي سنتان قبل الوقت، هناك أناس إذا دخلت بيوتهم كأنها متاحف من التحف المتنوعة النفيسة للتمام، تحف تبقى سنين على الأدراج، هذه المبالغ فيها أموال طائلة لكن في الصدقة المسكين، وقال اشتر تحف هذا من باب يعني تزيين البيوت لكن أنفق يدك، إلا فوالله إن صدقة واحدة أفضل كل التحف هذه تنفق فيها آلاف الريالات، يمسك يده عن صدقة هذا من التناقض. أيضا يا شيخ هناك من يعني تناقضات التمسك بالعادات والتقاليد وعدم التنازل عنها، هنا يقال إذا كانت العادات والتقاليد لا تخالف نص شرعيا فالأصل مراعاة أعراف الناس وما يهواه الناس وزوج هذا الشيء ما في خلاف شرعي، عندنا عادة في الأكل كذا، عندنا عادة في الزوجات كذا، عادة كذا ما تخالف نص شرعيا ولا يعني كما يقال مروءة ولا فطرة سوية لا حرج، لكن التناقض أن هذا الشخص اللي يتمسك بالعادات ويحث الصغار عليها وينكر على من خالفها تجده يتبذل أو يتهاون في أمور واجبة الشرع ويتجرأ على المجاهرة بمصادمة النصوص ليس في بيته بل أمام الناس، بينما العادات يعني ولهذا قال ابن عقيل الحنبلي ذكر ابن مفلح في الأدب الشرعية ابن عقيل الحنبلي أنه قال رحمة الله عليهما لو تمسك الناس بالشرعيات تمسكهم بالعادات لاستقامت لهم كثير من أمورهم. هذا الذي عندي في عنقاب
يعني أحسن عليكم. لو نختم بهذا السؤال، هل من التناقض أحسن عليكم بعض الناس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو قد ما يطبق هذا المعروف، وهل هذا فيه إشكال بين وواضح؟
هم يقولون في كتب الحسبة الآمر المعروف والنهي عن المنكر على أقسام قسم يأمر يمتثل الأمر لنفسه وينهى ويترك ما نهى الناس عنه على الكمال، النوع الثاني قسم يأمر لكن ما يمتثل، أصاب في الأمر لكن أثم في عن الفعل، وينهى الناس لكن يقع في النهي، أصاب في النهي وأخطأ في الوقوع، هذا القسم الثاني. قسم لا يأمر ولا ينهى أبدا، يلا لك لكن في نفسه منضبط. شرهم من يأمر بالمنكر ويفعله وينهى المعروف ولا يفعله. فالأول اللي عليه كلام اللي هو الثاني اللي يأمر بالمعروف لكن ما يفعله، هذا تناقض. لكن خير من الذي لا يأمر. فإن قال قائل أين أنتم من قوله تعالى لما تقول وتفعلون، هو اسم الذم. لكن أقبح منه من يأمر بالمنكر ويفعله وينهى عن المعروف ويتركه.
شكر الله لكم
ولك رعاك الله
على ما تقدمونه، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين جزاك الله خير.
وفي الختام هذه
من التناقضات تمني أيضا تتجاوز الوقت محدد.
جزاك الله خير، لا ما تجاوزنا ونحن مستمتعين فيه.
جزاك الله خير.
وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ما يتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها بالعبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليه، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.